بقي لنا التنبيه الخامس، الجهة الثالثة، وهي في بيان أن التزاحم الملاكي هل تجري فيه مرجحات باب التزاحم الامتثالي المرجائي أو يكون من باب التعارض، ويجري فيه مرجحات باب التعارض، وأنه هل يمكن أن يكون هنا جمع عرفي على أساس أقوائية أحد الملاكين مثلا يكون سببا لتقديم أحد خطاب الدليل بالملاك الأقوى على الآخر أو لا، وهذه حيثيات حيث أنها جميعا مربوطة ببحث التعارض. قد بحثناها مفصلا في كتاب التعارض، هم في الكتاب وهم في الدورة السابقة، ولهذا نؤجل لأنه تكرار محض، والبحث هناك مطروح بشكل أوسع وأفضل وأكثر تفصيلا من هذا الموضوع. فلننتقل إلى التنبيه السادس. التنبيه السادس في بيان أن تخريج الفتوى المشهورة في الواقع، هذا التنبيه أصله منعقد لتخريج الفتوى المشهورة في الفقه من أن الصلاة في الدار المقصودة في الغار مع العلم بالغسلية والحرمة باطلة، ومع الجهل بالغسلية أو بالحرمة صحيحة. المشهور والذي ينسب إليهم أيضا أن المشهور قائلون بالامتناع في فرض الجاهل حكموا بصحة الصلاة في الغار، حينئذ وقع البحث في أنه كيف حكموا بذلك. لو كانوا قائلين بالجواز إذا ينبغي أن يبحثوا أن يقولوا بالصحة حتى مع العلم بالحرمة لجواز الاجتماع، وإن كانوا قائلين بالامتناع كما هو المشهور المنسوب إليهم ينبغي أن يحكموا بالبطلان حتى في فرض الجاهل، لأنه على الامتناع يكون هناك تعارض وبالتالي تساقط سقوط الأمر أو تقديم الناهي، فيتقيد الأمر بغير فرض المحرم، ومعه لا يكون مجزيا الفرد المحرم حتى لو جهل بالحرمة وعدم شمول الأمر له. فمن هنا صار هذا بحثا تعرض له صاحب الكفاية ومن بعده. السيد الشهيد هنا وذكر صاحب الكفاية وجوها لتخريج هذه الفتوى المشهورة حتى على القول بالامتناع، تخريج الصحة في صورة الجاه، والآخرون أيضا ذكروا وجوها أخرى. والسيد الشهيد ذكر هنا تخريجات ووجوها تسعة لإثبات الصحة، وهذه الوجوه التخريجات التسعة أربعة منها والله حتى الجواب لا تستحق الذكر، وهي هذه الوجوه التخريجات. التخريج الأول والثاني المنقول على الكفاية مبنيا على تصورات صاحب الكفاية بالتضاد بين الأحكام، وأن لا تضاد إلا في مرحلة التنجز والفعلية والوصول التي هي مباريها ما اتضح بطلانها الوصول الذي جاء بعد المحقق الخاص عن يخد السرور. اثنان منها من صاحب الكفاية التخريج الأول والثاني، والتخريج السابع والثامن أيضا يستخلصهما السيد الشهير أو يذكرهما مبنيا على بعض المباني الواضحة البطلان التي لا داعي للتعارض لها. وتبقى تخريجات خمسة من التسعة. هذه التخريجات وإن جعلها السيد الشهير خمسة إلا أنها ترجع إلى نكات ثلاثة إلى ثلاث نقاط لا بد من ذكر هذه النقاط لحسب الحقيقة، فهي مبنى هذه التخريجات الخمسة الأخرى. ونضيف نحن نقطة رابعة ستكون هناك نقاط أربع، هذه النقاط الأربع هي الجديرة بالبحث المستحقة للتعرض لها. النقطة الأولى لتخريج هذه الفتوى المشهورة، فتوى المشهور بالتفصيل في صحة العبادة بالفرد المحرم كالعبادة في المكان المقصود، الصلاة في المكان المقصود مثلا، تفصيلهم بين صورة العلم بالحرمة والغصية فتبطل، وصورة الجهل بها فتصح. النقطة الأولى هي ما أشار إليه ما ذكره صاحب الكفاية في وجه ثالث، فإن صاحب الكفاية ذكر وجوها ثلاثة كلها مبنية على الامتناع لتخريج هذه الفتوى ولتصحيح العبادة مع الجاهل حتى على الامتناع. ثالثها هذه النقطة وهي إثبات الصحة في فرض الجاهل بناء على الامتناع، إثبات صحة العبادة من باب الملاك، تصحيح العمل العبادي على أساس الملاك، فإن الإتيان بالملاك العبادي كاملة ووافية وتامة مع قصد القربة يكون مجزيا، إذ لا يكون الإجزاء مشروطا وموقوفا على الإتيان بالمأمور به، الإتيان بما فيه تمام الملاك للمأمور به بالنحو الذي مطلوب في المأمور به أيضا يكون مجزيا إذا تحقق. وهذه نقطة هذه الكبرى كبرى هذه النقطة مسلمة ومبحوثة مفصلا في بحث الإجزاء، تقدم في بحث الإجزاء أحد ملاكي الإجزاء هو هذا الوفاء والإتيان بالملاك، وهو يوجب الإجزاء وسقوط الأمر. حينئذ هنا هذه النقطة إذا أمكن إثبات صغراها حينئذ يكون هذا مبنى لهذا التفصيل. إذا أمكن إثبات الملاك في مورد الاجتماع للآن ملاك الآن رغم سقوط خطابه ووجوبه للامتناع، حينئذ يكون هذا وجها صحيحا ومبنى للتفصيل ومبنى لصحة العمل والعبادة، صحة الاجتزاب الواجب حتى إذا كان عباديا مع الجهل بالحرمة دون فرض العلم بالحرمة، فتبطل في فرض العلم وتصح في فرض الملك. فذلك لأنه إذا أمكن إحراز الصغرى لهذه النكتة وهي الملاك، وتحرز مثلا بالدلالة الالتزامية بمبنى الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية، وقد تقدم أن دلالة الأمر فإطلاق الأمر في المجمع يثبت هم الوجوب وهم الملاك التام للوجوب، الوجوب بناء على الامتناع يسقط مثلا يقدم الناهي على الوجوب، أما الملاك الثابت بالدلالة الالتزامية أو بأي تقريب آخر لا يزول سقوطه لا نافية له، فنحرزه وبإحرازه حينئذ لو فرض العلم بالحرمة لا يمكن للمكلف أن يأتي بهذا المجمع بتمام قيوده، لأن من جملة قيود الواجب العبادة قصد القربة، ومع كونه محرما لا يتأتى منه قصد القربة وإن كان فيه الملاك، لأن الحرام والمبغوض كيف يتقرب به ويقصد القربة به المكلف، عصيان يعصي المولى ويضيف العصيان إلى المولى والقرب إلى المولى، إذن فلا يتأتى منه قصد القربة في فرض العلم والتنجز للحرمان، لكن في فرض الجهل في فرض الجهل وعدم تنجز الحرمة وعدم وصولها إما صغران للجهل بالغسلية أو كبران للجهل بحرمة الغاسل مثلا، إذن حينئذ يتأتى منه قصد القربة، فإذا جاء منه قصد القربة لأنه لا يراه حراما فيقصد القربة والمفروض ثبوت الملاك فيه، إذن فتمام ما هو شرط جزء أو شرط في العمل. الواجب قد جاء به الواجب العبادي، والملاك كان موجودا في بحسب الفرد بالبلال الالتزامية ونحوها، إذن فيكون حينئذ صغرى تلك الكبرى فيثبت الإجزاء، وهذا هو مبنى هذا التفسير. هذا الواجب لو تم صغراه وهو إثبات الملاك يكون حينئذ وجها تاما للتفسير، ولكن تقدم الإشكال في تمامية صغراه، وأن صغراه لا يكون. ولو تم هناك لماذا التخصيص بموارد اجتماع الأمر والنهي في سائر الموارد أيضا موارد الامتناع الذي لا قائل فيه بالجواز أيضا، فلو كان العنوان واحدا أيضا حينئذ ينبغي القول بالإجزاء مع الجهل بالحرمة، فلماذا التخصيص بهذا المورد؟ غير هذين الإشكالين المتقدمين لا يوجد إشكال على هذا التخريج، لكن بعض الأعلام أشكل بإشكال آخر، قال إخراج الملاك وحده لا يكفي لتأتي قصد القربة، لا بد أن يكون هذا الملاك ليس فيه مبغوضية للمولى، فلو كان الملاك للأمر مغلوبا لملاك الناهي كما هو المفروض تغليب جانب الناهي مثلا، وحينئذ مع كون الفعل مبغوضا واقعا وإن لم يصل إلى المكلف، المبغوض الواقعي لا يكون مقربا ولو قصد التقرب به المكلف. فأرادك أن هذا العلم أن يضيف إشكالا آخر، وبالتالي يضيف شرطا آخر في صحة العمل العبادي، تأتي قصد القربة وأن يكون الفعل المقصود به القربة في نفسه واقعا صالحا للمقربية، بحيث لو كان مبغوضا للمولى واقعا ولو لم يكن المكلف عالما بهذه المبغوضية والفرمة لا تكون صالحة للمقربية في نفسها، لأن المولى يبغضه، والشيء الذي يبغضه مهما يقصد به التقرب جهلا المكلف كيف يتقرب، لا يقرب يبعد عن المولى. لأن هذا الكلام سوف يأتي في بحث اقتضاء النهي للعبادة الفساد بطلانه، وأنه يمكن التقرب. الفعل الذي يكون واقعا مبغوضا لو لم يعلم المكلف بمبغوضيته وجاء وتصور محبوبيته للمولى وجاء به لقصد المحبوبية وداعي المحبوبية يكون هذا مقربا وانقيادا، فإنه سوف يأتي هناك أن تمام الملاك والحيثية للتقرب هو الداعي، الفعل الذي يصدر من المكلف بالداعي، يعني ما يسميه العقل الانقياد، وهذا انقياد. من هنا لو نقول لو قتل المكلف ابن المولى بتصور أنه عدو المولى كان منقادا للمولى لم يكن عاصيا للمولى، فالتقرب ليس فيه شرط زائد غير أن يكون الفعل بلحاظ داء المكلف الدواعي الموجودة لدى المكلف بحسب علمه وتشخيصه يكون قابلا لإضافته إلى المولى، أكثر من هذا لا يوجد شرط في المقربية زائد، وهذا بحثه موكول إلى تلك المسألة. على كل حال فالتخريج فالنكتة الأولى والتي هي أساس لهذا التخريج هو التخريج الثالث في الكتاب، النكتة الأولى هي إحراج الملاك بدلالة التزامية مثلا أو غيرها للخطاب بعد سقوط الوجوب في المجمع بناء على الامتناع، إحراج الملاك هذا يكون نكتة للتفصيل، لأنه في فرع العين بالحرمة لا يمكن غسل القربة فلا يقع الواجب، لأن جزءه أو شرطه هو قصد التقرب لا يتحقق فيبطل، لكن مع عدم تنجز الحرمة يتحقق، والملاك موجود وهو كاف لإحراز الصحة والاجتزاء بناء على تلك الكبرى المذكورة في بحث الإجزاء. فهذه النكتة الأولى يمكن توسعتها بمعنى أنها تتم فيما إذا ثبت مبنى إمكان إحراز الملاك بالدلالة الالتزامية كما قلنا، ويمكن تتميم نتيجتها أيضا حتى على إنكار هذا المبنى، هذا المبنى وهو إمكان إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية أو نحوها، فذلك بالتعويض عن هذا المبنى مبنى إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية بمبنى آخر، بحيث حتى القائل بعدم إمكان إحراز الملاك بالدلالة الالتزامية أو إطلاق المادة للتبعية مثلا بين الدلالتين وعدم تمامية إطلاق المادة للتقريب بين المتقدمين التنبيه السابق، لكن مع ذلك يمكن فوسعة هذه النقطة الأولى وإثبات نتيجة الاجتزاء في فرض الجاه على بظن نقطة أخرى بدلا عن هذه النقطة، وهي نقطة أنه يقال حيث أفرض نحن لا يمكن إحراز الملاك نقطة نسميها إجمال إطلاق الهيئة، حين دوران الأمر بين تقييد مفاد الهيئة أو تقييد مفاد المادة، هذه النقطة لو نضمها نستطيع حينئذ أن نفرض نفس النتيجة ولو لم نقبل كبرى التبعية عدم التبعية بين الدلالتين وإطلاق المادة ونحو ذلك. فذلك بأن نقول أنه الملاك وإن لم يكن لا وإن كان لا يمكن إحرازه بالدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية مثلا، لكن يحتمل وجوده لا يعلم بعدم وجوده، فإن تغليب جانب النهي في مغلب الاجتماع لا يستلزم نفي الملاك وإنما يستلزم نفي الوجود والخفاف فقط. إذن فالملاك محتمل في مورد الاجتماع، فإذا كان محتملا حينئذ نقول إطلاق النهي وتغليب النهي والحرمة في مورد الاجتماع لازمه ليس لازمه تقييد متعلق الأمر بالخصوص، بل لازمه أحد أمرين، إما تقييد متعلق الأمر بغير فرد المحرم، هذا فيما إذا كان الملاك غير موجود في المجمع فلا محالة، يقيد متعلق الآن ويبقى مفاد الهيئة وهو الوجود مطلقان، لأن الملاك لا يتحقق حتى لمن جاء بالسلف المجمع فلا بد أن يكرر، أو تقييد الوجود لا الواجب، لو كان المجمع فيه ملاكه، فإن المجمع لو كان فيه ملاك تام فاللازم حينئذ تقييد الوجود، أن يكون الوجوب مقيدا بمن لم يعتد المجمع مع قصد القربة، طبعا بتمام الشرائع التي منها قصد القربة الذي يكون في حال الجهل للعلم، سوف يقيد إذا كان المجمع فيه ملاك واف تام فلا محالة نتيجة تغليب الأمر تغليب المال وثبوت الفرض في المورد في مورد الاجتماع نتيجته أن يقيد إطلاق الهيئات، ويكون الواجب هو الفاعل لمن لم يعتب المجمع على وجه قربي وهو الجاهل لا محالة، لا محالة بدنا نكون نستفيد بهذا النحو، لأنه في هذا الفاظ بقاء الوجوب مطلقا لمن جاء بالمجمع على وجه قربي يكون لغوا وزائدا، لأن هذا وفى بتمام الملاك الأصل ولا يبقى عليه وجوبون، وهذا يعني أنه هنا بناء على تغليب الآن أنه سوف يكون لنا علم إجمالي إما بتقييد إطلاق المادة في خطاب صلي أو بتقييد إطلاق الهيئة في خطاب صلي لمن لم يأتي بالصلاة في الغاص مع قصد القربة لكونه جاهلا بالحرمة مثلا، فيعلم إجمالا لأحد التقييدين، إما تقييد في طرف الهيئة هذا لو كان الملاك فعليا في المجمع، أو تقييد في طرف المادة لو كان الملاك غير فعليا، وحيث لا معين لأحدهما فيقع التعارض بينهما والتساقط، فبالتالي يشك في بقاء الوجوب لمن جاء بالمجمع مع قصد القربة لكونه جاهلا، ألا يشك المجتهد حينئذ في أنه له تكليف بالصلاة وليس له تكليف، إذ لو كان ما جاء به واجبا من الملاك فلا تكليف له، ولا يوجد في قباله إطلاق للهيئة لكي يتمسك به، لأن إطلاق الهيئة سقط بالمعارضة مع إطلاق المادة لهذا العلم الإجمالي الناشئ من تغليب الناهي تغليب جامد الناهي، إذن فيدخل في الشك في أصل التكليف أن من جاء بالفعل بالفعل في المجمع مع قصد القربة وهو الجاهل هل له تكليف أو ليس له تكليف، إذ لعل التكليف مقيد لمن لم يأتي بهذا الفعل
مع قيس القرضي يكون من الشك في زعة التكليف، شك في أصل التكليف نحو الشبهة الحكمية، ويكون مجرا للبراءة والنتيجة عدم وجوب الإعادة عليه الذي هو نسخة المشهور في الإجارة نتيجة الإجارة. وهذا هو التخريج التاسع الذي يفتيه السيد الشيخ توسعة بنتيجة التخريج الأول بتبديل كبرى عدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية الذي فيه أحد مخرج الملاك في التخريج الثالث، تبديلها بهذه النقطة الأخرى نقطة أنه يكون حين دوران الأمر المقيد بين أن يكون مقيدا لإطلاق الهيئة أو لإطلاق المتعلق الهيئة وهو المادة يكون هناك إجمال، يقع التعارض بينهما والإجمال، فلا يمكن التمسك بإطلاق الهيئة لمن يأتي حينئذ بفاقد القيد يعني بالمجمع في المقام، إذ لعل القيد راجع إلى الهيئة لا إلى المادة، فلا يكون حينئذ ما ينجز عليه يكون من الشك في التكليف الذي يكون مجرى لإصالة البراءة. فهذا أيضا ملحق بنفس تلك النقطة، نقطة إثبات الإجزاء بملاك إما إحراز الملاك أو الشك في أصل التكليف لإحتمال إحراز الملاك الذي يكون مجرا لإصالة البراءة. إلا أن هذا أيضا هذه التوسعة أيضا فيه إشكال، فيها إشكال مبنائي كالإشكال المبنائي في أصل هذا التخريج أو هذه النقطة، كما أنه لا يمكن إحراز الملاك بذاك المبنى لأن المبنى كان غير تام، من هنا هذا المبنى المستبدل أيضا ليس تاما، بمعنى أننا بينا وقرأته في بحث الواجب المشروط أنه كلما دار أمر القيد بين أن يكون القيد الذي ثبت بدليل، والدليل هنا المثبت بالقيد هو إطلاق النهي بعد تغليبه وثبوت حرمة المورد المجمع، هذا الدليل الذي يثبت تقييدا هنا إما في المادة أو هلائية، كلما دار أمر التقييد والقيد بين أن يكون مقيدا لمادة الأمر أي لمتعلق الأمر مع بقاء الهيئة مطلقا، أو قيدا لنفس الهيئة لمدلول الهيئة والوجوب في هذه الموارد من الدوران، لا يحصل إجمال وسقوط وتعارض بين الإطلاقين إطلاق المادة وإطلاق الهيئة، بل يتعين إطلاق المادة للسقوط ويكون إطلاق الهيئة في منجا عن المعارضة وباقيا على الحجية، إطلاق الهيئة حجة، لأن تقييد الهيئة بقيد يستلزم تقييد المادة بذاك القيد، فيكون المادة على كل حال متقيدة فلا إطلاق فيها إما للتقييد أو للتقييد، إما للتخصيص أو للتخصص مثلا، وبهذا يكون المادة لا إطلاق فيها في أمثال المقام في موادها مثل هذا التعارض لكي يمكن التمسك به وإلقاء المعارضة بينه وبين إطلاق الهيئة، فإطلاق المادة ساقط على كل حال وإطلاق الهيئة مستحكم، وحينئذ تكون النتيجة فعلية الوجوب لمن جاء بالمجمع بعد كون المتعلق مقيدا بغير هذا الفعل على كل حال، فبه يثبت عدم وجدانه للملاك، يثبت العكس كما قلنا في بحث سابق أيضا في الأمس التحصيلي أو بالأمس، حينئذ يكون النتيجة نفي الملاك لا، ويكون النتيجة أيضا إثبات الوجوب بالدليل الاجتهادي، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو إطلاق الهيئة المتعلقة بالمادة المقيدة بغير الفرد المحرم، فلا بد أن يأتي به المكلف فلا يكون هنا إجزاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا ثلاث نقاط أساسية، هذه النقطة الأولى يبتني عليها تخريجان الثالث والتاسع الكتاب. النقطة الثانية التي هي أيضا نقطة تخريج وتوجيه فتوى المشهور بالصحة في فرض الجهل بالحرمة وعدم تنجزها مع القول بالبطلان في فرض العلم بالحرمة وتنجزها، النقطة الثانية هي نكتة مبنية على بعكس النكتة السابقة، مبنية مبتنية على القول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي لا امتناعه، لكن مع القول بالجواز مع ذلك يقال بالبطلان في سورة العين، بطلان العمل العبادي في سورة العين دون سورة الجهل. والنكتة هي مبنية على مبنى مباني المرج، بعض مباني المرج النائمي قدس سره، المبنى الذي اختاره المرجاء في بحث التزاحم، في هناك اختار بأن متعلقات الأوامر لابد أن تكون الحصص المقدورات، الأمر يتعلق بالحصة المقدورات، والمقدورة لابد أن تكون مقدورة عقلان وشرعان، أي ممكنة عقلان وغير محرمة شرعان. هذه النكتة التي ذكرها المرجع في بحث التزاحم، وعلى أساسها رتب آثار هناك. بناء على هذه النكتة يمكن تخريج هذا التفسير في المقام. كذلك أن يقال أن هنا الأمر المتعلق بالصلاة وإن كان من ناحية التضاد وجواز اجتماع الأمر والنهي لا محظور فيه، يمكن أن يشمل المورد في المجمع الفرد المحرم، لكن حيث أن هذا الفرد المحرم حرمته فعلية بحسب الفرد الجواز والحرمة فعلية، والمحظور والممنوع شرعا غير مقدور بالقدرة الشرعية، ليس مقدورا امتنعا امتناعا شرعيا، متعلق الأمر لابد أن يكون الواجب المتعلق به الوجوب لابد أن يكون الحصة المقدورة عقلا وشرعا. إذن فمتعلق الأمر والوجوب لا يمكن أن يكون مطلقا شاملا لهذا الفرد، لأن هذا الفرد ليس مقدورا شرعا، ومتعلق الأمر لابد أن يكون مقدورا عقلا وشرعا، فيكون وجوب الجامع مقيدا، جامع الصلاة بالصلاة المقدورة لا محالة عقلا وشرعا، يعني بغير الفرد بغير هذا الفرد. فخطاب الأمر ابتداء لا يمكن أن يشمل، خطاب الأمر متعلق الأمر ابتداء لا يمكن أن يشمل وأن يكون مطلقا شاملا لهذه الحصة، لا للامتناع بل لعدم القدرة لقيد الانتفاء قيد المقدورية في الواجب، انتفاء قيد المقدورية. وحين يقال انتفاء قيد المقدورية، نعم يمكن في باب القدرة، قال المحقق النائمي أنه في باب القدرة قد يقال أنه لا يمكن أن يشمله ابتداءً وبلا شرطين وقيدين، لكن يشمله بنحو الترتب، فإن قيد القدرة كما قيل في بحث التزاحم بنحو الترتب وعصيان الخطاب الشرعي يمكن تعلق الأمر بالواجب، فهنا من أراد أن يعصي الحرمة في طول عصيانه يمكن أن يكون الصلاة مأمورا به، حتى الصلاة الموجودة في المجمع بأمر ترتبي مشروط لا بالأمر المطلق. يجيب على هذا الكلام المحقق النائمي بما ذكره في بحث التزاحم من أن الترتب في موارد الاجتماع غير معقول، الترتب إنما يعقد فيما إذا كان بين الضدين انفكاك أو ثالث بحيث يمكن انتفاؤهما، وهنا لا يمكن، له بيان تقدم في بحث الاجتماع أنه لا يمكن الترتب في موارد الاجتماع. إذن فلا يمكن تصحيح الفعل العبادي في المجمع بالأمر لا بالأمر المطلق، لأن الأمر المطلق متعلق بالحصة المقدورة عقلا وشرعا وليست هذه مقدورة شرعا، ولا بالأمر الترتبي الذي يقبله يقبل الترتب وبه يعالج مشكلة القدرة بين الضدين في بحث التزاحم، لأن الأمر الترتبي أيضا يعقل في غير باب اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا كان ضدين مثلا لهما ثالث والتضاد بينهما ليس دائميا، أما هنا ليس هكذا. إذن فلا يمكن تصحيح الفعل وجعله مصداقا للواجب للأمر لا من جهة التضاد قائلين بالجواز، بل من جهة أنه الأمر لا يمكن أن يشمله لا الأمر المطلق لأنه خلف اشتراط المقدورية الشرعية والعقلية في الواجب، ولا الأمر الترتبي المشروط لأن الترتب غير معقولين في باب الاجتماع الأمر والنهي. إذن فبالأمر لا يمكن حينئذ إثبات الصحة، هذا في مورد العيب. لكن لو كان المكلف جاهلا، لو جهل المكلف بالحرمة فيمكن حينئذ إثبات الصحة له بالأمر. لماذا؟ لأن المقدورية الشرعية سوف تكون حينئذ حاصلة، فالأمر والأمر المطلق يشمله لأن المقدور الشرعي عبارة عن الحرمة الواصلة المنجزة، الحرمة غير الواصلة وغير المنجزة على المكلف، فإن الحرام الذي لا يكون منجزا على المكلف يكون مقدورا شرعا لأن الشرع أذن له بالاستفادة بحكم عدم التنجس فيكون مقدورا فيشمله الأمر العرضي. إذن فمع العلم بالحرمة وتنجزها لا يمكن إثبات الصحة لعدم الأمر لا العرضي ولا الترتبي الطولي، مع الجهل بالحرمة الأمر العرضي يكون موجودا. هذا تعبيرا، هناك تعبير آخر، تعبيران فيها معنى واحد هو أنه هذا بعد أن كان المشكلة مشكلة القدرة فالأمر في المقام يدخل في باب التزاحم، لكن التزاحم الذي لا يعقل فيه الترتب لأنه من باب اجتماع الأمر والنهي، إلا أن التزاحم إنما يكون موجبا لسقوط الأمر مع عدم إمكان الترتب فيما إذا كان الخطاب الآخر منجزا وواصلا، وأما إذا كان الخطاب الآخر ليس واصلا وليس منجزا فالأمر المزاحم الآخر يكون مطلقا حينئذ وفعليا على كل حال. هذا بيان آخر يحوه يرجع نفس البيان. إذن فبناء على مبان المرزة من أنه متعلق الخطاب والأمر لا بد أن يكون الحصة المقدور عقلا وشرعا، وأن الترتب غير ممكن في موارد في موارد اجتماع الأمر والنهي، لو نقبل نظم هذين المبنيين حينئذ بناء على الجواب سوف يكون في فرض العلم ومنجزية الحرمة ووصول الحرمة للمكلف لا يمكن تصحيح العمل، إذ لا يشمله الأمر لا العرضي لأنه خلف أخذ المقدورية في متعلقه، ولا الترتب يأتي لعدم إمكان الترتب، لكن في فرض عدم تمجز الحرمة يشمله الأمر العرضي للمقدورية شرعية بهذا التعبير الأول. أقول لأن في مواد التزاحم حتى إذا لم يكن يمكن الترتب، إذا لم يكن الخطاب الآخر واصلا ومنجزا الخطاب الأول يبقى مطلقا، ففي فرض الجهل بالحرمة سوف يكون خطاب الأمر شاملا والمفروض الجواز وعدم الامتناع في اجتماع أمر والنهي، إذن فيكون الفعل صحيحا. هذا أيضا تخريج، هذا التخريج مبنيا على عدة أمور، على الأقل على ثلاثة أمور. أمر الأول قبول ذاك المبنى الأول للمرجع، الأمر الثاني قبول المبنى الثاني للمرجع، ويبتني ثالثا على أمر ثالث وهو أن يكون جواز الاجتماع بالملاك المرجائي، أن يكون جواز اجتماع الأمر والنهي على أساس أن يكون جواز اجتماع الأمر والنهي على أساس الملاك الثالث الذي اختاره المرجع في جواز اجتماع الأمر والنهي وهو تعدد المعنون، حينئذ يمكن أن يقال هذا المعنون الذي هو غير المعنون المحرم في فرض الجهل بحرمة ذاك سوف يكون مقدورا شرعا، إذا كان مقدورا شرعا أو بحث التزاحم في فرض عدم تنجز ذاك المزاحم لا يطلقه فعليا فيكون حينئذ مصداقا للمأمور مشمولا للآن فيصح بخلاف ضرب العين. وأما لو كان ملاك الجواز الملاك الثاني هو كفاية تعدد العنوان مع فرض وحدة المعنوان فيتوقف صحة هذا التخريج وهذه النكتة على أن يمكن قصد التقرب، على أن يكون قصد التقرب ممكنان وبالمعنوان الذي واقعا يكون محرمان، يعني تلك النكتة التي ذكرها المحقق ذكرها بعض الأعلام في النقطة الأولى لو تمت هنا أيضا يجري ويأتي لبين يقال أن هذا وإن كان وحسب الحقيقة يتأتى من قصد القبول، لكن واقعا حيث أن هذا الفعل محرم وهو معنون واحد ليس فعلان، فحينئذ إذا قيل بأنه المبغوض الواقعي لا يمكن أن يكون مقربا وإن قصد التقرب به المكلف، حينئذ ذاك يوجب البطلان حينئذ، إلا أن هذا المطلب هنا أيضا لم يكن تاما. على كل حال هذا التقرير، هذه النقطة الثانية. فالنقطة الثانية عبارة عن أنه بناء على الجواب لو قلنا بأخذ المقدورية المتعلق وعدم إمكان الترتب، حينئذ يمكن هذا التفصيل بحيث في فرض العلم بالحرمة وتنجدها لا يمكن تصحيح العمل بالأمر، لأنه لا أمر لا عرضي ولا طولي ترتبي، والملاك الأصول أنه لا محرج له. في فرض الجاه يمكن حينئذ تصحيح العمل، لأنه المفروض الجواز، ومن ناحية التضاد لا تضاد، ومن ناحية فعلية الأمر لا محظورة في إطلاق الأمر العرضي وشموله بعد أن كان الأمر الحرمة غير واصلة وغير منجزة، كما في سائر موارد التزاحم، حيث يكون الأمر المزاحم مطلقا لا ترتبيا، وفعليا حينما يكون ليس مشروطا بترك الآخر، حينما يكون الآخر غير واصل حكمه وغير منجز، وإن كان أهم على ما قرأتموه في وحي التزاحم، وقد يأتي مفصلا في كتاب التعارض. هذه النقطة الثانية التي توجب مثل هذا التفصيل مبنيا على هذين المبنيين من مباني المرجع قدس سره، إلا أن المبنيين كليهما غير تامين على ما تقدم أيضا في بحث التزاحم. وهذه النقطة هي مبنى التخريج الخامس بحسب الحقيقة في الكتاب. النقطة الثالثة لتوجيه هذا التفصيل الاستفادة من مسألة أخرى، وهي أن هذه النقطة أيضا مبتنية على القول بالجواب لا القول بالامتناع، على القول بالجواب. النقطة الثالثة هي أنه بناء على الجواب، وإن كان الوجود يمكن أن يشمل المجمع لعدم وجود تضاد بينهما، لكن إذا كان الواجب عباديا يشترط في الواجب العبادي قصد القربى، ولا يتأتى قصد القربى في المجمع لأنه فيه حرمة أيضا، كما فيه وجوب فيه حرمة حسب الفاظ حتى على الجواز، فإن الجواز لا يعني ارتفاع الحرمة، معناه اجتماع الحرمة مع الوجود، فحينئذ في فرض العلم وتنجز الحرمة لا يكون حينئذ المجمع عبادة صحيحة لعدم إمكان قصد التقرب بما هو حرام، ما يكون مصداقا للحرام أو الحرام الذي يكون مصداقا للواجب، وإن وقع مصداقا للواجب لكونه حراما وحرمته واصلة للمكلف لا يمكن قصد التقرب به، أو لا يكون صالحا للمقربية مثلا تبوتا، وهي النقطة التي أضافها بعض الأعلام. إذن فلا يمكن التقرب مع فرض العلم بالحرمة قصد التقرب لا يأتي حتى لا يقولنا بالجهل سيحقق. وفي فرض الجهل بالحرمة قصد التقرب يتأثر، لأن المكلف حينئذ غير عالم بالحرمة، إما للجهل بالموضوع أو جهل بالحرمة، إذن فلا يعلم بالحرمة فيتأثر من قصد التقرب، والمفروض أنه مصداق للمأمور به، لأن الأمر بناء على الجواز شامل له فيتحقق الواجب ويكون مجزيا أو مخالفا، فهذا يكون مبنى للتفصيل. وهذا البيان، هذه النقطة بناء وتم هذه النقطة بدون إشكالين بناء على المبنى الملاك الأول والثاني لجواز الاجتماع. لو قلنا بجواز الاجتماع على أساس الملاك الأول والثاني للملاكات الثلاثة، يعني لو اكتفينا بتعدد العنوان أو بكون الوجوب والأمر بدلي مع كون المعنوان واحدا المعنوانان، بل العنوان إذا قد يكون واحدا إذا كان متعلق النهي أخاص من متعلق الآن كما تقدم، حينئذ هذه النقطة لو تمت وبحث عنها في بحث الاقتضاء النهي للفساد،
أن الفعل المحرم الفعل الواحد المحرم وإن كان مصداقا لعنوانين أحدهما حرام والآخر واجب لا يمكن أن يقصد المكلف به التقرب، أي لا يكون صالحا للمقربية أصلا. هذه النقطة لو قبلناها وضحتها في على الأقل المطلب الأول سوف نقبله أنه ما يكون محرما لا يتأتى من المكلف قصد التقرب به. هذا المطلب حينئذ يؤدي إلى صحة هذا التفصيل بناء على الجواز على هذه الملاك، وهذا واضح. لكن لو قيل بالملاك الثالث، لو قيل بالملاك الثالث بناء على الجواز، أي قيل بأن المعنون متعدد كما هو مبنى المرجع ومدرسته، أن هنا معنونين في مورد الاجتماع بناء على الجواز، معنون هو مصداق للصلاة ومعنون هو مصداق للغاز، لكنهما مثلا من مركبان بنحو التركيب الانضمامي في فعل عرفي واحد في مجمع واحد بناء على تعدد المعنون، حينئذ هنا يبدو أن هذا الوجه هذه النقطة لا تكون، لأن ما يكون حينئذ مصداقا للواجب غير ما يكون مصداقا للحرام، ما يكون مصداقا للواجب غير ما يكون من قبيل الفعلين المتلازمين، حينئذ أي مانع في أن يأتي المكلف يكون من قبيل الصلاة والنظر الأجنبية، يصلي ويقصد به التقرب وينظر إلى الأجنبية ويعصي به، لا يكون هذا عصيانه في المعنون الثاني موجبا لعدم إمكان قصد التقرب بالمعنون الأول. فحتى مع العلم لابد أن يقال علم الفرمة وإحرازها وتنجزها لابد أن يقال بصحة العبادة. هنا المرزى لهم الكلامون، المرزى يريد أن يعمم يقول هنا أيضا لا يمكن قصد التقرب، لأن الفعل وإن كان فيه لم يكن الفعل قبيحا، الفعل الذي المعنون الذي هو متعلق الآن، لكن حيث أنه هنا هذا الفعل الذي لا يكون المعنون الذي لا يكون حراما ولا يكون قبيحا، وإيجاده يكون متحدا مع إيجاد المعنون الآخر في المجمع الذي يكون حراما، فيكون فيه قبح الإيجاد، أو قولوا القبح، أو قال تعبير آخر فيه القبح الفاعلي، فيه قبح فاعلي، لأن هذا المعنون هذين المعنونين يحققهما المكلف بإيجاد واحد، وهذا الإيجاد فيه قبح فاعلي، لأنه يعني فيه إيجاد الحرام بالناس، فكيف يتقرب إلى المولى؟ فلا يتأتى من قصد التقرب أو لا يكون صالحا للمقربين بوجود هذا القبح الفاعلي. فحتى إذا كان الأمر فعليا بناء على الجواز، أو لو أثبتنا بناء على الجواز حتى لو كان الأمر فعليا هنا وكأما بنحو الترتبي أو من باب إحراز الملاك، لأن المرجع قائل بأخذ المقدورية، فالفعلية الآن هنا على مباني المرجع لابد أن يكون إما على أساس الترتب إمكان الترتب أو على أساس إحراز الملاك، لكن مع ذلك لا يمكن أن يكون هنا قصد التقرب، لأن الإيجاد قبيح فيه قبح فاعلي، وهذا القبح الفاعلي يكون مانعا من صحة التقرب حتى بالمعنون المترتب على هذا الإيجاد الذي ليس لذاك المعنون محرم مصداق للمعنون الواجب. وهذه توسعة، إلا أن هذه التوسعة غير تامة. هذه التوسعة لهذه النقطة الثالثة هي التخريج الرابع في الكتاب، وأصل النقطة التي ذكرناها هو التخريج السادس في الكتاب. التخريجان السادس والرابع يرجعان إلى هذه النقطة الثالثة، وهي تصحيح العمل تصحيح العمل في صورة الجهل على أساس الجواب وتأتي قصد القربة عدم المحذور فيه، وبطلان العمل في فرض العلم وإحراز الحرمة وعدم الجهل بها على أساس عدم إمكان قصد التقرب. وكان هذه التوسعة التي ذكرها المرجع نناقش فيها، تأتي المناقشة إن شاء الله في اليوم الفاتحة.